قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فكرة تصدير الثورة، هذه الفكرة التي يحاول البعض أن يتبناها وأن ينظر إلى الثورة في تونس أو إلى الثورة في مصر على أنها مثال من الممكن أن ينتقل من مكان إلى مكان، فكرة ربما طرحها البعض، ولكن تبقى هذه الفكرة فكرة نظرية ولا بد أن تقيم على أرض الواقع. هذا الخطاب لا بد أن نتحدث من خلاله، ولا بد أن نقيمه بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في دولة البحرين الشقيقة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها. إذن هل يمكن أن ننظر إلى الثورة في مصر أو إلى الثورة في تونس على أنها مثال؟ هل المناخ الذي كان سائدا على أرض مصر أو سائدا في تونس هو نفس المناخ الذي يسود في البحرين، أم أن المعطيات تختلف وبالتالي إمكانية إحداث مثل هذه الثورات في البحرين من الممكن ألا تكون ممكنة أو من الممكن ألا تكون مجدية بشكل أو بآخر؟ أسئلة نطرحها من خلال هذه الحلقة من مرصد الأحداث، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ الدكتور كمال السعيد حبيب، الباحث والكاتب والمفكر الإسلامي. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
يعني البعض حاول أن ينظر إلى الثورة في تونس أو إلى الثورة في مصر على أنها مثال، وأن ينظر للثورات في كل مكان في كل الدول العربية على أنها من الممكن أن تحدث كما حدثت في مصر ومن قبلها في تونس، حتى مع الاختلاف بين الثورة في مصر إن جاز أن نسميها ثورة، والثورة في تونس أيضا إن جاز أن نسميها ثورة. الوضع في البحرين ربما يكون مختلف. العدد الذي يحاول الآن التظاهر هو عدد لا يمكن أن نقارنه بالأعداد في تونس أو في مصر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمناخ السياسي في مصر وفي تونس يختلف كلية عن المناخ الذي تعيشه البحرين. إذن السؤال الأول، سيناريو الثورة في تونس أو في مصر، هل من الممكن أن يكون سيناريو يمكن أن يصدر إلى الدول العربية أو الإسلامية الأخرى؟
هو طبعا ده سؤال منطقي وجيد، ودائما أنا بتبنى ما يمكن أن نطلق عليه الفروق الاجتماعية. بمعنى أن كل مجتمع له خصوصيته، وهذه الخصوصية تجعل من أن احنا نقول أن في نموذج واحد يمكن تصديره لجميع البلدان أو يمكن احتذاؤه في جميع البلدان مقولة لا تبدو صحيحة. وذلك لأن كل بلد لها يعني لها سياقها الخاص، ولها مزاجها الخاص، ولها ظروفها الخاصة، ومن ثم القول أن هناك نموذج واحد، هذا النموذج يمكن أن يعمم مسألة يعني ليست صحيحة. صحيح هناك يعني ظروف متشابهة، ظروف الموضوعية في العالم العربي متشابهة. نحن أمام مثلا يعني حالة ديموغرافيا بتاع العالم العربي كلها ديموغرافيا شبابية، وهذه الديموغرافيا الشبابية يعني سن من 20 سنة ل 30 أو 35 سنة هو السن الأكبر في يعني في
الشريحة السائدة.
في الشريحة السائدة طبعا هذا السن الأكبر له مطالب، وأغلبه يمكن برضو بينتمي للطبقة الوسطى، يعني متعلم تعليم جيد، بيتواصل مع العالم المعاصر، بيستخدم الفيسبوك وبيستخدم الانترنت، وبالتالي على معرفة ما يجري في العالم، وبالتالي عنده توقعات عالية، بمعنى أنه يريد يعني يريد أن 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 مثلا أن أن أن, أن يكون في مركز أو في موقع يتكافأ مع تعليمه.
نعم.
ومثلا يكون لديه راتبا يتساوى ايضا مع هذا المكان من هذه المكان. يعني فكرة المكانة فكرة تكاد تكون اساسية في عند الشباب الذي نتحدث عنهم. اذا في ظروف موضوعية موجودة.
نعم.
طبعا بالاضافة طبعا لان هناك مشاكل متصلة بالاستبداد السياسي والتسلط السياسي. يعني مثلا النظام السياسي في تونس مثلا على سبيل المثال كان نظاما تسلطيا.
نعم.
وكان نظام علماني. وكان نظام يمكن في احد ابعاده حاول ابعاد الدين تماما.
نعم.
من الحياة ربما مش الحياة الاجتماعية فقط او من الحياة السياسية او الفضاء السياسي وانما حتى على مستوى الحياة الشخصية.
هذا عن تونس.
ربما يكون الانسان عنده ايضا مسألة الحاجة الروحية. يعني يمكن موضوع تونس بالذات ده اكد ان موضوع استبعاد الدين او نفيه من الحياة او محاولة استئصاله للظن انه ربما يكون العلمانية حالة افضل اثبتت الحالة التونسية ان هذا ليس صحيح.
لكن دكتور الامر يختلف حتى إذا قارنا بين مصر وتونس
طبعا
الأمر يختلف. أما إذا أتينا إلى البحرين على وجه التحديد فالأمر يختلف كليا.
صحيح.
نتيجة أن هناك مذهبين في البحرين منهما مذهب غالب وهذا الأمر أيضا سنتوقف عنده عما قليل. لكن دعنا نقرأ الأحوال في مصر والأحوال في تونس والأحوال في البحرين.
نعم.
يعني ربما وأنا أنتمي إلى الجهاز الإعلامي المصري.
نعم.
الجهاز الإعلامي المصري كف يده تماما لأيام طوال من الثورة المصرية عن التعرض لهذه الثورة أو حتى لذكرها. في حين أنه يعني نرى هذه الازدواجية. يعني التلفزيون المصري لم يكن يعرض شيئا عن الأحداث التي تحدث في ميدان التحرير بينما كل القنوات الموجودة على الساحة تعرض.
نعم.
لكن الأمر يختلف في البحرين. ربما كانت هذه الحالة من الانفتاح في البلاد.
نعم.
قد عكسها هذا التصريح لأحد المسؤولين في التلفزيون البحريني.
نعم.
وهو السيد علي محمد الرميحي القائم بأعمال مدير عام الإذاعة والتلفزيون.
نعم.
والذي صرح أن قرار نقل صور التجمعات من اليوم الأول يشير إلى أن هناك نوعا من الانفتاح داخل البلاد وهذا امر يختلف.
نعم.
يعني هم تقدموا عنا في البحرين خطوات في هذا الطرح.
صحيح يا كلامك يعني اتفق معه الى حد كبير. طبعا يعني لو جينا لمصر مصر نظام يعني نظام ثقيل يعني والدولة المصرية دولة تختلف عن تونس وتختلف ايضا عن البحرين وانا اسميها دولة عميقة يعني دولة يعني تحمل ميراثا طويلا ومتنوعا.
نعم.
وفي نفس الوقت يعني ايه اصبحت يعني اصبح فكرة يعني فكرة الوحدية او المركزية فكرة قوية عند المصريين.
نعم.
يا اما بسبب الموقع والموضع كما كان يقول جمال حمدان ان احنا يعني دولة من القديم دولة لها طابع مركزي.
نعم.
بالاضافه لان احنا متركزين في النيل ومساله النيل هذه حتى منذ القديم جعلت الحكومه المركزيه حكومه قويه ثم انتقلنا حتى الدوله المصريه الحديثه من ايام محمد علي اللي هي المؤسسه الحديث يعني هو اسس لدوله برضو ذات مشروع واحد يعني يمكن القول انه حاول ان يصادر المجتمع لصالح الدوله.
نعم. هذا هو الحال في مصر. اسمح لي ان نتواصل مع سيادة النائب حسن سالم الدوسري عضو مجلس النواب البحريني المتحدث الرسمي لكتلة المستقلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سعادة النائب يعني نريد قراءة للأوضاع في البحرين الآن وإلى أي مدى تختلف من الناحية النظرية عن الأحوال التي ربما تحدثنا عنها في مصر أو تحدثنا عنها في تونس.
في البداية طبعا أنا أشكركم الحقيقة على هذه الفرصة لكي يعني يتاح لنا أن نتكلم عن الأوضاع في البحرين. الحقيقة اختلاف كبير في ما جرى الحقيقة في جمهورية تونس وجمهورية مصر العربية. هناك نظام أولا نظام رئاسي وأعتقد بأن هناك مبالغة كبيرة في لهذه المدة الكبيرة في الحكم. يختلف عندنا في البحرين الحكم طبعا وراثي والحكم ملكي يضمنه الشذور، وهذا اختلاف كبير في ما يجري. ولله الحمد احنا من ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي جميع القنوات مفتوحة لكي يعبر الإنسان برأيه بكل حرية وبكل شفافية وصراحة دون أن يضايق.
لا
أي قضايا يعني أي مشروع. نحن ولله الحمد اليوم في مملكة البحرين لا يوجد أي سجين للرأي في سجون البحرين. يعني أنت عندما تتاح لك كل هذه القنوات وكل هذه السبل لكي تعبر عن رأيك من خلال البرنامج المنتخب، فأعتقد بأن ما يجري اليوم على الساحة هو محاكاة لما جرى في تونس وفي مصر ومحاولة تغليل الحقيقة. وما يجري الآن هو لا يمثل شعب البحرين. كما تعرف اليوم البحرين متعددة الأديان متعددة الطوائف، عندما يخرج جزء من طائفة ويتكلم باسم شعب البحرين نحن نرفض هذا الكلام ولا نقبل الحقيقة. اليوم هناك مسيرات وهناك تظاهرات فرح وسرور وتأكيد وتأييد لقيادة البحرين، ومن أراد أن يعبر ويطالب بحقوقه كما أسلفت هناك القنوات جميعها. احنا في يوم استثنى في لقاء مع جلالة الملك السلطة التشريعية بغرفتين مجلس النواب ومجلس الشورى، وكان الباب مفتوح للنقاش والحوار ولجميع المشاكل والمقترحات. يعني جلالة الملك لم يغلق باب يوما، وكذلك صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يلتقي بالمواطنين في يوم احد، وهذا قريب ان يجري في مثل هذا الزمان وهذا الوقت، لان رئيس وزراء يفتح له مجلس اسبوعي لكي يتلقى المقترحات والملاحظات.
نعم سيادة النائب، يعني اشرتم في حديثكم الى مشروع اصلاحي يتبناه يعني العاهل البحريني. هذا المشروع الاصلاحي لا شك انه حتى وان كانت هناك فئه قليله من طائفه ما لديها مطالب، لابد ان يحتوي هذه الفئه ولابد ان يكون هناك هذا الحوار والتواصل حتى تكون الاسره البحرينيه اسره واحده متكامله، وهذا ما ندعو اليه دائما. يعني الملحظ الذي أود أن أشير إليه إلى أن سقف المطالب الإصلاحية في مصر أو في تونس كانت قد وصلت إلى منتهاها إلى إسقاط النظام، أما الأمر فهو ما زال في نطاق المشروع الإصلاحي الذي أشرتم إليه. ما هي أهم ملامح هذا المشروع الإصلاحي؟
أولا يا أخي الكريم، نحن في البحرين نعيش يعني إلى غاية 1979 عائلة واحدة لا نفرغ بين سني وشيعي، السني والشيعي يتزاوجون وبينهم نسب ومصاهرة. ولكن منذ عام 1979 الثورة الإيرانية خرجت هذه الأمور عن الملوف وخرجت علينا المطالب. ولكن أخي الكريم اليوم عندما يخرج علينا بلافتات وبلقاءات تلفزيونية من يريد أن يغلب نظام الحكم ويدعي تداول الصوبة، هذا سقف يعني أرفع مستوى في سقف المطالبات. لا يمكن أنا أن نوافق ونقبل على هذا الأمر.
نعم.
أمور مثل ما قلت لأن الأبواب جميعها مفتوحة، ومن يعني أغلق الأبواب عندما طالبت مدة الوفاق قسم التشريع الثاني بتعديلات دستورية، التعديلات اللي ممكن إجراءها وقفنا معها وسندناها وبالفعل حتى الحكومة وافقت على ذلك. ولله الحمد اليوم في البحرين نحن متفقين ونحن متساوون في كثير من الأمور.
نعم.
يعني عندما يطلق علينا والله الفئة الفقيرة هي فئة الشيعة، ننظر اليوم أكبر رجال الأعمال من وين؟ من أي طائفة أكبر رجال الأعمال والذين يملكون ليست الملايين بل المليارات؟
نعم.
هل نحن نقول ونطالب يجب أن هؤلاء لا تكون عندهم هذه الأموال؟ هم تعبوا واجتهدوا وأصبحوا من كبار رجال الأعمال.
نعم سيادة النائب شكرا جزيلا لكم. ولعل سعادة الدكتور سيادة النائب أشار إلى أن هناك مناخ إصلاحي سابق حتى لما يحدث الآن في البحرين، فنحن في مصر طالبنا مثلا بمظلة التأمين الصحي أن تعم، هي عندهم تعم المواطنين، طالبنا بنوع من التكافل المالي، هذا التكافل المالي حدث في الأسبوع الماضي مثلا أمر عاهل البحرين بتوزيع 1000 دينار بحريني على كل أسرة. هل ترى هذه الخطوات هي من قبيل رأب الصدع والحفاظ على العائلة البحرينية الواحدة؟
طبعا يعني هو يعني الحالة البحرينية لا تقارن بالحالة المصرية ولا الحالة التونسية. لأن كما قلت إن الحالة المصرية أو الحالة التونسية حالة مظالم اجتماعية كانت قاسية جدا، وأوضاع اقتصادية كانت صعبة. لا أظن أن الوضع الاقتصادي في البحرين يعني أقل سوءا من الوضع الاقتصادي في مصر ومن من الوضع الاقتصادي في تونس.
لا تظن انه اكثر سوءا؟
لا، اقل سوءا يعني. نعم. يعني احسن حالا.
نعم.
وبالتالي انت لما بيكون عندك دائما الوضع الاقتصادي جيد يعني ممكن اسباب الثوره تتصاعد وتقوى حين يكون هناك وضع اقتصادي سيء.
نعم.
الوضع الاقتصادي ليس سيئا في البحرين بالدرجه التي يمكن ان نقول ان التحديات اللي موجوده تحديات ممكن أن تصل إلى حالة ثورة.
نعم.
حتى الناس اللي خارجين يعني هم يطالبون بمطالب إصلاحية.
نعم.
وليس لديهم الرؤية الثورية. مثلا إحنا هنا في مصر على سبيل المثال من سنة 2004 عندنا حركات اجتماعية ذات طابع راديكالي أو طابع ثوري.
نعم.
زي مثلا كفاية وزي حركة 6 إبريل وزي الحركات الشبابية الأخرى التي كانت تدعو إلى لا للتمديد لا للتوريث لا للطوارئ.
نعم.
لا للظلم الاجتماعي، لا الأمن الدولة، لا للمؤسسات ذات طبع.
كيف كانت تقابل هذه الحركات في مصر؟
وطبعا هذه الحركات في مصر دي يعني هي معضلة بالنسبة للنظم اللي بتحاول بقدر الإمكان أن تنفتح نسبيا على الديمقراطية وتظل محتفظة بطبيعها التسلطي.
نعم.
بمعنى ان هذه الفترة واكبت كما تعرف يعني واكبت مسألة وجود المحافظين الجدد اللي هو جورج بوش ومن معه. نعم. والمحافظين الجدد كان عندهم نظرية او ثورة اللي هو احداث تغيير ثوري في العالم.
نعم.
ومن بين احداث التغيير الثوري في العالم دخولهم طبعا كما تعرف العراق ومحاولة يعني الفكرة الغربية لمسألة اعادة بناء الدولة،
احداث الفوضى الخلاقة
اللي هي الفوضى الخلاقة.
نعم.
وهم لا يعرفون اللي هي المدخل اللي حضرتك تفضلت بيه من الاول ان النموذج الغربي للدولة والنماذج اللي هم بيعملوها النماذج النظرية في الغرب القائمة يعني اللي هو بيعملها الكمبيوتر وبيعملها الحاجات دي كلها.
نعم.
ليست صالحة للتعامل في كل بلد. على سبيل المثال مثلا كيسنجر بيتكلم عن محاولة تطبيق النموذج ده في افغانستان رغم ان افغانستان دولة قبلية، وكتب عدة مقالات قال فيها ان النموذج الغربي لبناء دولة قومية لن يصلح في افغانستان وبالتالي لابد من ايجاد صيغة اخرى. كما تعرف ايضا حين ذهبوا الى العراق حدثت مآسي ضخمة لا يزال الشعب العراقي يعاني منها حتى اليوم.
نعم.
نحن في الثورات وفي المطالب الاحتجاجية وكذا، النهاردة المطالب الاحتجاجية مستمرة في العراق كلها تطالب بتحسين الخدمات، بتحسين الوضع الامني، وقف. نعم. السجون السرية، وقف التعذيب، كل هذه الاشياء. ومن ثم الضغط الغربي على النظام المصري في هذه الفترة جعله يسمح لهذه الحركات بالوجود، ولكن كان وجودا يعني وجود ايه؟ وجود تقدر تقول
مظهري.
ايوه مظهري يعني مظهري. وجود صوتي.
نعم. يعني اوجد هذه الحركات ثم عليك ان تقمعها بعد ذلك
او عليك ان تراقبها لتظل محدودة.
نعم.
في لتظل محدودة في ايه؟ في تواجدها.
يعني انا سألت هذا السؤال. نعم. لانه تطالعنا الأخبار دائما، فهذا من بين ما طرح أن رئيس مجلس النواب في البحرين يدعو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي لها هذه الأنشطة في المجتمع إلى الشراكة والتواصل مع السلطة التشريعية.
نعم.
يعني أن يكونوا شركاء في إيجاد نظام ونمط تشريعي مناسب وملائم.
صحيح.
يعني احنا فضلنا لحد امتى مش لا يوجد هذا التواصل
يعني. صحيح صحيح. يعني انا معك ان في توجهات اصلاحية وتوجهات يعني جادة في نحو التحول او بناء لمجتمع مدني لحالة مشاركة واسعة لوعي بأن طبعا بحرين كما نعرف يعني فيها أغلبية شيعية،
نعم،
وأن هذه الأغلبية الشيعية عندها يعني فكرة المحرومية وفكرة المظلومية، وهذا جزء من العقل الشيعي، ومن ثم يعني النظام عنده توجهات إصلاحية وتوجهات يعني معاصرة أو حداثية لمحاولة تحديث النظام السياسي وإشراك الإيه؟ إشراك يعني كافة طوائف المجتمع، بدليل أن كتلة الوفاق اللي هي الكتلة يعني الكتلة الشيعية،
نعم،
لم يكن لها مشاركة في الانتخابات قبل هذا، أصاب لها مشاركة الآن في البرلمان، صحيح علقت مشاركتها، لكن هي الكتلة الأكبر في البرلمان،
نعم،
البحرين،
نعم،
ومن ثم هناك وعي يعني في البحرين لهذه القضايا ولهذه المسائل. ومن ثم أتصور أن الأمور في البحرين لن يعني تأخذ اللي هو التصعيد الذي جرى به الأمر في مصر، لأن طبعا احنا عندنا في مصر احنا 85 مليون،
نعم،
واحنا عندنا يعني مثلا كل سنة بيتخرج تقريبا حوالي 700 ألف خريج من الجامعات المختلفة، وطبعا هؤلاء عندهم مطالب،
نعم،
والنظام السياسي يعني كان في قدر كبير من الفساد طبعا، هذا الفساد ليس موجودا عند البحرين بهذه الدرجة، وبالتالي اتساع الفساد يعني قلل من إمكانية تحقيق إنجازات على مستوى الاستجابة لمطالب الناس،
نعم،
لمستوى لحاجاتها، وزي ما احنا بنعرف في العلوم الاجتماعية في مسألة التحليل النظمي، لما بيبقى فيه مدخلات، هذه المدخلات بيستقبلها النظام ثم لا يستطيع أن يستوعبها داخله وينتجها في شكل مخرجات، بهنا بيبقى في مشكله، في
نعم،
مشكله او في ما نطلق عليه الازمه، فهنا الازمه على مستوى الانجاز في النظام المصري كانت ازمه وصلت الى حد صعب، الى حد يعني كما تعرف ان الناس كانت احيانا تتقاتل على المياه واحيانا تتقاتل على رغيف الخبز،
نعم،
وبالاضافه طبعا انا عايز اقول ان الجانب المتصل بالمعنى او بالكرامه، يعني 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 حتى بعض الناس بتتكلم، وده موجود على فكرة في الحركات الاجتماعية الجديدة، يعني كان التفسير الماركسي القديم يتحدث عن أن العامل الاقتصادي هو العامل المحرك للسلوك الإنساني، كل الحركات الاجتماعية الجديدة وجدت أن هناك أسباب أخرى يتحرك من أجلها الإنسان وليس العامل الاقتصادي فقط، مسألة كما قلت من قبل فكرة المكانة وفكرة الكرامة، يعني فكرة الكرامة يعني بمعنى مثلا على سبيل المثال اليد الأمنية،
يعني ده هرم ماسلو مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى تأتي هذه الحاجات الاقتصادية في الأول، يعني
وصحيح يعني وصحيح الحاجات الاقتصادية طبعا في الأول، لكن إذا أهملت الحاجات الاقتصادية وبدأت تدخل على مسألة الكرامة، يعني ممكن الإنسان أن يتحمل الفقر،
نعم،
لكن الفقر مع الإهانة ممكن تقود إلى حالة تمرد أو احتجاج.
نعم، ألا ترى يعني سعادة الدكتور أنه كان من الممكن أن تحتوى الأمور في مصر لو أن السياسيون أو لو أن السياسيين في مصر كانوا أسبق خطوة مما كانوا عليه، يعني لو كانت ردود أفعالهم أسرع قليلا مما هي عليه، كان الشعب ينتظر كلمة فتأتي متأخرة فيكون سقف المطالب قد علا وقد ارتفع. الأمر مختلف أيضا في البحرين، ففي اليوم الذي يحدث فيه الحدث العاهل البحريني جلالة الملك حمد ابن عيسى آل خليفة يلقي الكلمة مباشرة، يعني بالأمس كانت هناك هذه الكلمة التي ألقاها وأشار فيها إلى أن الهم الأول في البحرين هو سلامة الوطن والمواطن حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وهذا هو الذي كنا نطالب فيه به في مصر، ولو أن القيادة السياسية في مصر تحدثت مبكرا أظن ما كان حدث ما حدث.
صحيح، أنا أتفق معك تماما في هذا الكلام، يعني طبعا أنت تعرف كما قلنا من 2004 وهناك مطالب،
نعم،
يعني مطالب لم يكترث بها النظام السياسي في مصر، ويعني وكان ده فيه برضو قدر من الإهانة للمصريين، وقال لك إن هم مجموعة قلة من السياسيين أو قلة من النخب، وهذه القلة لا تعبر عن بقية المجتمع المصري، وقال لك ان المجتمع المصري مطالبه يعني مطالبه ليست سياسيه وانما هي مطالب اقتصاديه. وحتى على مستوى الازمه نفسها لما حصلت الازمه، لا تنسى ان الرئيس مبارك كان سنه كبير،
نعم،
ولا تنسى ايضا ان 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 اغلب المشاركين في صناعه القرار في مصر كانت الاستجابه بتاعهم استجابه بطيئه.
نعم.
لكن انا اعتقد في البحرين ان 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 هناك حيويه لدى الملك.
نعم.
وانه كان حاضر في المشهد. يعني حتى بالنسبه لخطابات الرئيس مبارك الثلاث في الازمه
كانت متاخره،
كل خطاب منها كان متاخرا يعني بكثير.
نعم.
عن الاستجابه لمطالب الايه. فكانت مطالب الثائرين او
نعم.
مطالب المتظاهرين في التحرير اسبق بكثير من اللي هي الوظيفه الاستجابيه.
نعم.
او الوظيفه الاستجابه للدوله كانت استجابة بطيئة بحيث أنه يكون قد فات المعاد، وبالتالي يؤدي هذا إلى رفع سقف الطلبات.
نعم. دعنا نرى المشهد بعيون فضيلة الشيخ عبد الله عيسى الباحث الشرعي البحريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، ويعني دعنا نستعرض معك الشأن البحريني. كيف ترى المشهد البحريني اليوم؟ طمئنا على إخواننا في البحرين، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين وشعبها وحكومتها، اللهم آمين.
اللهم آمين. بداية أحب أشكركم على هذا البرنامج وعلى هذا الاهتمام، وهذا ليس بغريب أبدا على قناة صفا. بداية أحب أن أشير إلى نقطة أشار إليها النائب حسن الدوسري، هي قضية التعايش في مملكة البحرين.
نعم.
نحن مملكة البحرين فيها تعددية، ويوجد فيها سنة وشيعة منذ القديم.
نعم.
ويوجد بيننا تعايش ومعروف هذا ومشهور.
نعم.
ولكن المشكلة اليوم تكون بين يعني بعض الشيعة الذين يحملون أجندة، ونقول بصراحة أجندة سياسية صفوية فارسية تمول وتوجه من فارس.
نعم.
ومن إيران على وجه التحديد.
نعم.
هذا التوجه الإيراني الموجود في البحرين ينقسم إلى ثلاث توجهات موجودة في الشارع البحريني.
نعم.
التوجه الأول وهو توجه الفارسي الذي يظهر الموالاة للحكومة وللأسرة الحاكمة، وافتضح بعض هؤلاء حينما ظهرت وسائل الإعلام في البحرين أحد الوزراء المقربين جدا من الحكومة وهو يعمل غسيل أموال للحرس الثوري الإيراني.
نعم.
هذا هو التوجه الأول، وهو توجه إلى الآن في البحرين لم يتكلم على هذه الأحداث. التوجه الثاني وهو توجه معارض وفق الشرعية القانونية البحرينية والتي تمثلها الآن جمعية الوفاق.
نعم.
جمعية الوفاق هي جمعية معارضة وفق القانون.
نعم.
التوجه الثالث هو التوجه السائرين الخارجين على القانون الذين دعوا في بداية إلى هذه المظاهرات من بريطانيا. وعلى رأسهم زعيم حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، والأستاذ حسن مشيمع رئيس حركة حق غير الشرعية في البحرين.
نعم.
اليوم في البحرين نشهد تحالف حقيقة بين التيار الذي يعني يمثل الوفاق الإسلامي وهو التيار المعارض وفق القانون، مع التيار الغير قانوني الذي يمثله حسن مشيمع وسعيد الشهابي.
نعم.
عندنا يعني يوجد يعني إشارات حقيقية تظهر هذا التعاون وهذا الارتباط. الأستاذ حسن مشيمع يخرج لنا على قناة العالم الفضائية ويقول أن الديمقراطية الإيرانية هي ديمقراطية يعني يجب أن يحتذى بها، وأنها تضرب مثال حي للديمقراطيات الموجودة في المنطقة.
نعم شيخ عبد الله، يعني نحن لا نريد أن نثير الرأي العام في إيران ولا الرأي العام في البحرين، ولكن معلوم للناس ما هي الديمقراطية الإيرانية، من أراد أن يشاهدها فليراها الآن من عبر الثورة الجديدة في إيران الآن، ثورة الشباب أيضا.
إيه نعم. لذلك يوجد هذه المطالب التي تتمثل بالحركة غير الشرعية، هي حركة حق وحركة أحرار البحرين الموجودة في الخارج، وللأسف الشديد دخلت فيها حركة جمعية الوفاق وعلقت عضوياتها. هذه يعني في بعض المطالب مطالب يعني وطنية لبست بلباس يعني، والقصد منها يعني حقيقتها طائفي.
نعم.
حقيقة.
نعم.
ولكن هم مهما يعني نريد أن نوضح قضية مهمة جدا، أنهم مهما فعل يعني الأسرة الحاكمة وجلالة الملك مهما فعل يعني هم يريدون أجندة معينة يسيرون عليها، لا يريدون تغيير هذا. فمهما فعلنا في البحرين يبقى هؤلاء هم الحسين، ويبقى الطرف الثاني هو يزيد، ولا يوجد عندنا يعني بالحق لا يوجد عندنا عقلاء في الطرف الآخر أن يعني يوقف هذه المهازل التي تقف.
لا 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 شك لا شك لا شك يا شيخ عبد الله أن هناك من حتى من الطرف الآخر المتشدد لا شك أن فيهم من لديه هذه العقلية التي تعي ويعلم أن صالح الوطن يقتضي أن تكون المشكلات أن تحل المشكلات داخل البيت البحريني وألا تصدر الثورة الإيرانية هذه الثورة التي ربما انقضت على أبنائها الآن على الإيرانيين بشكل من القمع لا ينبغي أن تصدر إلى البحرين فالبحرين لابد أن تكون سنة وشيعة لحمة واحدة داخل هذا البيت أليس كذلك؟
نعم هذا كلام صحيح لكن للأسف احنا اليوم نرى في الخطاب يعني الذي يوجه خلال الإعلام هو احتكار شعب البحرين في طائفة واحدة وأيضا اختزال أيضا الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين. نحن في مملكة البحرين يوجد عندنا قوى وطنية توافقت مع الوفاق في قضايا وطنية وأصبحت لجان تحقيق في مجلس النواب وأوقفنا كثير من الأمور التي نعتقد بحق أن يعني الحكومة في البحرين وقعت في بعض الأخطاء ووقعت في بعض التجاوزات ويوجد عندنا في الساحة البحرينية يعني يوجد عندنا قوى وطنية تعاونت مع الوفاق لأجل صالح الوطن
لا.
لكن أن يأتي اليوم يعني أن تأتي الوفاق وتقفز يعني على هذه الكتل الوطنية نحن في مجلس النواب بالمناسبة ليست كتلة الوفاق هي الكتلة الأغلبية بل هي الكتلة الكبرى أي أنها تمثل 49% من مجلس النواب أي أن 51% من مجلس النواب هو يمثل الكتل الأخرى وهي الكتل الآن التي تتظاهر في البحرين لأجل إيقاف هذه المهزلة وإيقاف هذا الشرر الطائفي للأسف الشديد. ويوجد قضية مهمة أردت أن أشير إليها ليس الشيعة في البحرين أغلبية بل مجلس النواب الذي تشكل يضم على التقسيم الطائفي يضم 22 نائب من أهل السنة والجماعة و18 نائب من يعني الوفاق من الشيعة فكيف يعني نجد كثير من القنوات الإعلامية تشير إلى هذا وهذا يعطيهم الحق في أن يحتكروا شعب البحرين باسم الأغلبية من مطالباتهم في هذه الأيام قضية التجنيس السياسي وإيقاف التجنيس السياسي القوى الوطنية في البحرين كلها تدعو إلى إيقاف التجنيس السياسي بغير القانون نحن نتكلم في البحرين في بلد مؤسسات بلد قانون يوجد قانون ينظم أي عملية ونحن في الطرف الآخر نطالب يعني الإخوة الشيعة يعني أن يتوقفوا من الإنجاب السياسي إذ حملوا يعني شعارات يعني بالعلم والولد سنحكم البلد فإذا كانوا يطالبون من الحكم ونحن نرفض أيضا هذا التجنيس السياسي فأيضا نحن نطالب منهم أن يوقفوا الإنجاب السياسي لأجل الأغلبية وإيهام الناس أنهم أغلبية وأنا أؤكد على هذه القضية أن يعني أن شعب البحرين أغلبية سنية وأن الحكم يعني سني وطني نحن في البحرين نفكر لمصلحة البلد سواء كان هذا المواطن سني أو شيعي أو نصراني نحن نتعامل مع الناس وفق العدل يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأحب يعني في ختام كلمة هذه أن أوصيهم بوصية الإمام موسى ابن جعفر لشيعته إذ قال يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم فإن كان عادلا فاسألوا الله إبقاءه وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم وهذه الرواية في بحار الأنوار
شكر الله لك شيخ عبد الله بارك الله فيك سعادة الدكتور يعني هذه الرؤية التي ساقها لنا الشيخ عبد الله عيسى أشار إلى مسألة تصدير الثورة التي أرادها يعني أو أرادتها إيران منذ سنوات مخطط قديم لكن بالرغم من هذا فنحن دائما نراهن على لحمة الوطن الواحد ونقول إن حتى الشيعة في البحرين من صالحهم أن يبقوا داخل البيت الواحد في لحمة واحدة حتى وإن كنا لم نتحدث دائما عن فكرة جديدة هي فكرة التعايش.
نعم.
بعد فكرة التقارب التي نعم. لا نرى لها معنى، فكرة التعايش داخل مجتمع واحد، فالنصارى والمسلمين في مصر يعيشون في مجتمع واحد ولا مشكلة.
نعم.
فمن باب أولى أن صحيح. يتعايش الشيعة مع السنة في مجتمع واحد بلا مشاكل.
نعم. يعني طبعا هذا الكلام كلام صحيح، يعني لأن الآن هناك يعني هناك وطن، وهذا الوطن يتعايش فيه طرفان.
نعم.
وهذان الطرفان يعني مقيمان على هذا الوطن، وبالتالي لابد من إيجاد صيغة، يعني صيغة لتعايش مشترك.
نعم.
يعني بحيث أن تكون هناك جماعة وطنية، هذه الجماعة الوطنية بينها مشترك عام، هذا المشترك العام يتعايشون على أساسه. لذلك يعني حتى يعني أنا العقلاء كما قلت أنت، اللي هو تخفيف النزعة اللي هي النزعة الاستبعادية في الحديث، سواء من جانب السنة أو من جانب الإيه أو من جانب الشيعة.
نعم.
ونحاول أن نخلق ما نسميه في العلوم الاجتماعية المينستريم، التيار الرئيسي.
نعم.
بحيث أن هذا التيار الرئيسي يبقى تيار قائم على فكرة الحفاظ على الأوطان،
العقد الاجتماعي،
والحفاظ على حدود هذه الأوطان، وبقاء هذه الأوطان يعني وبقاء هذه الأوطان بلا تهديد أو بلا تعرض وجودها للخطر. طبعا هناك يعني فكرة ان قد، ودي هذه مسألة لابد ان نأخذ يعني بالنا منها، اللي هي مسألة اغراء، اللي هو اغراء الاقليات.
نعم.
سواء كانت اقليات بقى يعني مثلا هي فيها كثرة عددية لكنها لا تحكم، او غيره، ان عندها دولة مجاورة، هذه الدولة المجاورة موجودة، وبالتالي ممكن يعمل لها نوع من الايه، من التشجيع أو من الإغراء أو من الوهم أو من الخداع أنها يمكن أن تكون سندا لها مثلا في تغيير السلطة في البلدان التي يعيشون فيها.
نعم.
طبعا هنا أنا بقول وهم أو خداع ليه؟ لأن يعني هي الأقلية موضوع وعي، موضوع وعي بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يوجد لديها وعي، قد يكون هذا الوعي مخالفا للواقع.
نعم.
فتبني أوهاما عليه، فإذا قفزت تبقى قفزتها في الإيه؟ في الهواء. لذلك يعني الأقليات أو اللي هي الطوائف التي تعيش في مجتمعات لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تستقوي بالخارج، أو تتصور أن الخارج يعني سيكون معينا لها، لأن هذه النظرية ثبت فشلها، وأن البقاء والأفضل هو ابن وطنه الذي يعيش معه والذي يجاوره حتى لو كان مختلفا معه في المذهب.
نعم.
وطبعا هم الشيعة والسنة مسلمين، كلاهما مسلم، وعلماء المسلمين أثبتوا إسلام، يعني
هي قضية، هي قضية
مسلمين، مسلمين.
نعم. قضية ليس محل الخوض فيها الآن.
نعم. يعني هم قادرون نعم. عن غيرهم أن يجدوا مشتركا،
نعم، على الأقل
هذا المشترك يحقق ما نسميه يعني الكتلة الحرجة في المطالب الموجودة، بحيث نستبعد النزعة، زي ما قلت، النزعة الاستبعادية.
نعم. نأخذ هذا الاتصال. ومعنا الآن سعادة النائب عبد الحليم مراد، عضو مجلس النواب البحريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحيي قناة الصفا الرائدة.
حياك الله. ويعني المشهد البحريني الآن، وأعيننا وقلوبنا تتطلع إلى الاستقرار الدائم على أرض البحرين، التي أشرنا في بداية هذه الحلقة إلى أن الظروف فيها ليست ظروف مصر ولا ظروف تونس، حتى نقول إنه من الممكن أن تكون الثورة هناك شبيهة أو تصدر الثورة من مصر أو من تونس إلى البحرين، فالبحرين متفردة في ظروفها بحيث لا نستطيع أن نقيس. كيف ترى المشهد الآن؟
طبعا في البداية أحب يعني أبشركم وأبشر كل المحبين البحرين بأن البحرين بخير،
الحمد لله.
وما يعني يذكر في وسائل الإعلام فيه تضخيم كبير، الحمد لله البحرين مستقرة بقيادتها وشعبها. ما يحدث الآن، خلنا نقول بالتحديد في ما يسمى بدوار اللؤلؤ،
نعم،
هناك شريحة تعتصم هناك، هذه لا تمثل طوائف البحرين، بل لا تمثل جميع الطائفة الشيعية.
نعم.
هذه حقيقة يجب أن نذكرها قبل كل شيء.
نعم.
ثم احنا في البحرين سنخرج إن شاء الله في اعتصام يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.
نعم.
وهدفه بشكل أساسي أنه لا يمكن قبول إقصاء طائفة دون أخرى. يعني
نعم.
احنا أيضا طائفة موجودة لنا كياننا في البحرين، لا يمكن إملاء أي قرارات أو طلب أي تعديلات وهناك طائفة تم إقصائها. فبذلك احنا إن شاء الله سنخرج يوم الجمعة في اعتصام حاشد بإذن الله تحت مظلة القيادة التي نعتز بها، ونعتقد احنا في البحرين وبكل أمانة بأن المشروع الإصلاحي جلالة الملك حقق الكثير.
نعم.
وإن كان سقف الآمال قد يكون مرتفع، لكن أيضا المشروع لا ينكر لا القاصي ولا الداني فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتبييض السجون، كذلك مساحة الحريات، الجمعيات السياسية التي تدعم الآن من الحكومة من خلال دعم مالي ودعم معنوي.
نعم.
كذلك يعني منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم كانت هناك إصلاحات كبيرة، وهذا ليس بشهادة عبد الحليم بل بشهادة المعارضة. احنا عندنا المعارضة في البحرين عندنا 18 نائب في المجلس النيابي.
نعم.
وتخدمهم أيضا صحف معارضة كلها مصرحة حسب القانون.
نعم.
ومدعومة أيضا من الدولة.
نعم.
فكل هذه الأمور ما ينبغي يعني التنكب ويعني إنكارها. أنا أتعجب يعني من أيضا التطاول على القيادة، يعني هذه رموز يجب احترامها حسب الدستور حسب القانون، لكن نرى الآن هناك هتافات بالتطاول عليهم، وهذا لا ينبغي. لا ينبغي لمن يدعي أنهم يريدون الإصلاح. هذه الخطوات التي يعني اتخذت البحرين، هذه الخطوات المباركة كان لها صداها الواسع على المستوى والصعيد الدولي، وهو ما ترجمته التقارير الدولية. أخي العزيز، احنا آلمنا كثيرا سقوط ضحايا.
نعم.
من ضمن الاشتباكات اللي صارت.
نعم.
وهناك تحقيق أمر به جلالة الملك، لكن أيضا نذكر بأنه سقط في الماضي ضحايا أبرياء. لماذا لم يتم المطالبة مما يسمى من المعارضة بحقوق هؤلاء؟
نعم.
فقد تم الاعتداء على المرحوم رياض وهو مدني، وتم الاعتداء عليه بالمولوتوف وهو في سيارته.
نعم.
لماذا لم تكن هناك نداءات ومطالبات بأخذ حق هذا المسلم فضلا أنه إنسان؟ كذلك الشرطي أصغر، ماجد أصغر، تم الاعتداء عليه وقتله. كل هؤلاء لماذا لم يتم المطالبة بإجراء تحقيق والمطالبة بحق هؤلاء وأهليهم؟ والآن يتم المطالبة، نحن مع التحقيق الحالي.
نعم.
ونحن نريد أن نعرف حقيقة ما جرى بالضبط، ولا نؤيد إطلاق الاتهامات هكذا. ما دام جلالة الملك أمر بتحقيق، نحن الآن ننتظر التحقيق.
نعم.
كذلك أخي الكريم، كذلك أنا اليوم كنت في دوار اللؤلؤ.
نعم.
الساعة 11:00.
نعم.
وللأسف هناك يعني هتافات وهناك إعلانات وكتابات يعني تسيء إلى القيادة، وهذا أمر لا نقبله ولا نقره. كذلك هناك كان في تعطيل لعملية السير، وهذه في تعطيل لمصالح البلد ومصالح المسلمين ومصالح العباد.
نعم.
هذا الشارع، هذا المكان يعني يعتبر شريان رئيسي يغذي الشوارع الرئيسية.
نعم.
فتعطيله أعتقد ليس لا يعزز عملية إصلاحية التي ينادي بها هؤلاء.
نعم.
ما أردت اختزاله أخي الكريم بأن الموجودين في دوار اللؤلؤ لا يمثلون البحرين، بل لا يمثلون جميع الطائفة الشيعية.
نعم.
كذلك الأمر آخر، إحنا كطائفة موجودة أيضا نريد عدالة في القرارات والمطالبات. إحنا موجودين على أرض البحرين مثل ما غيرنا موجود ويطالب.
نعم.
فلا يمكن إقصاءنا نحن. والأمر الثالث، إحنا يعني مع القيادة ونحن يعني نطالب بتثبيت حكمهم، لكن أيضا عندنا مطالب فيها عدالة، فيها
نعم.
اتزان، فيها ما يحفظ البلد وأمنه واستقراره.
نعم. شكرا جزيلا سيادة النائب. ويعني تبقى دائما كل الشعوب في كل مكان وفي كل الدول لديها مطالب إصلاحية، المهم أن تتم المطالبة بهذه الإصلاحات بشكل منضبط، ونحن في دول مؤسسات لابد أيضا أن تستجيب هذه المؤسسات والحكومات والقيادات السياسية لمطالب شعوبها مدامت هذه المطالب مطالب مشروعة. سعادة الدكتور، هو سؤال أخير عايز أسأل حضرتك. عيننا على الأحواز،
نعم،
والأحواز العربية التي يعني تقمعها إيران الآن، متى نرى بقى مدام الأمور تسير بهذا الشكل، متى نرى الشباب الثائر في الأحواز العربية للمطالبة بحقهم المشروع المشروع؟ نعم
طبعا، يعني هو كما قلنا في البداية ان 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 هو طبعا الاحواز موجود، موجودين الاحواز العرب، لهم مطالب قوميه ولهم مطالب عادله ولهم حركاتهم ايضا، لكن احنا حتى المظاهرات الموجوده في ايران، مظاهرات الاصلاحيين في ايران، لا تزال حتى الان النظام الايراني يعني لا يزال قابضا على الامور، لا يزال قابضا على الامور، ولا تزال حركه المعارضه رغم أنها مدعومة طبعا أيضا بشباب كثير وكذا، إلا أن النظام في إيران لا يزال قابضا. ربما هذا يؤدي إلى يعني أن 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 حركة الأحواز في إيران لم تصعد بالدرجة التي تمثل تحديدا للدولة الإيرانية. لكن كما نقول يعني جزء الآن، جزء الآن من هذه الأزمة التي تواجه الدول العربية وربما تواجه الدول في الشرق الاوسط، جزء اللي هي ايه، ان 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 اللي هي كسر الحواجز بين الدول،
نعم،
وبين الامم، واصبح الناس ينظروا بعضهم الى بعض، وفكره الصوره وفكره الاعلام كما تفضل الاخ ممكن تصنع، يعني ممكن الاعلام يضخم حدثا،
نعم،
ويمكن ان يصنعه وان يوجهه. ولذلك الحديث مثلا عن الجزيره ودورها في يعني في في في
الثوره المصريه،
ربما في الثوره المصريه، وانها كانت جزءا فعلا ربما متقدم بخطوه على الثائرين، بالاضافه طبعا لمساله الانترنت والفيسبوك ومساله التواصل الاجتماعي وكل هذه الاشياء. ومن ثم يعني نتوقع ايضا ان 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 ان, إن ممكن في الاقليه الاحوازيه في ايران ربما حين تكتمل الاسباب ممكن ان نجدها ايضا جزءا من مساله المطالبات ومساله الاحتجاجات. لكن يبقى ان اقول ان بالنسبه للبحرين او بالنسبه لتونس او بالنسبه لغيرها من حركات الاحتجاج في اليمن او في ليبيا او في غيرها، ان النظم عليها الا تفكر هي نفسها بشكل طائفي، والا تتاخر في خطواتها عن الشعوب، بل يجب ان تكون سابقه لها وان تاخذ هذه المطالب في الاعتبار وأن تحاول قدر إمكانها الاستجابة لها قبل فوات الأوان،
نعم،
حفاظا على الأوطان وحفاظا على يعني على 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 وجود هذه الدول، خاصة البحرين تعتبر الحد الشرقي للعالم الإسلامي،
نعم،
للعالم العربي وجزء مهم جدا من أمنه القومي.
نعم، الباحث والكاتب والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور كمال السعيد حبيب، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت.
شكرا.
وهي كلمة الختام التي نوجهها لإخواننا في البحرين وفي كل مكان من دولنا العربية ودولنا الإسلامية، من حقك أن تطالب بالإصلاح، بل على الحكومات والقيادات أن تسعى هي أولا وأن تكون سابقة للشعوب في إحداث هذا الإصلاح، ولكن أيضا لابد أن تكون هذه المطالبة في إطار من الشرعية وفي إطار من الانضباط. فنحن في دولة مؤسسات أو دول تحكمها الدساتير والقوانين. مشاهدي الكرام، بعد فاصل قصير ينضم إليكم الزميل محمد صابر مستكملا مرصد الأحداث لهذه الليلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.